تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها يا عصرنا هم تخالطنا زواياها فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها قضايانا تجليها عقول جل باريها فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وخاصة من برنامجكم قضايا معاصرة. هذه الحلقة الخاصة تأتيكم من قضايا معاصرة مع الشيخ يوسف ابن عبد الله الشبيلي، وهذه الحلقة بإذن الله تعالى ستكون أو سنستقبل فيها أسئلتكم وأرائكم واقتراحاتكم. نسعد كثيرا بتواصلكم على هواتفي وإيميل لهذا البرنامج قضايا معاصرة لنطلعكم على رأي الشيخ يوسف الشبيلي بنقاشكم وأرائكم وأطروحاتكم. فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، وباسمكم جميعا مشاهدينا نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن عبد الله الشبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية وعضو الهيئة الشرعية للعديد من المؤسسات المالية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ في هذه الحلقة المباشرة من قضايا معاصرة.
أهلا بك ومرحبا، ورحب بجميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به وأن يوفقنا فيه إلى قول الحق وأن يعيننا ويسددنا ويهدينا إلى سواء الصراط.
اللهم أمين. الشيخ يوسف، هذه الحلقة التي وعدنا فيها الإخوة المشاهدين وقلنا لهم أن هذه الحلقة ستكون خاصة ولقاء مباشر مع الشيخ يوسف الشبيلي لمعرفة آراء الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات حول هذا البرنامج، وأيضا نسمع منهم الأسئلة والأطروحات والنقاشات حول المسائل الفقهية التي ذكرت. نعم. نذكر الإخوة جميعا أننا سنستقبل أسئلتكم على هواتف وإيميل البرنامج الذي ترونه موجودا أمامكم على الشاشة. بداية الشيخ يوسف سنبدأ بالأسئلة التي وردت سابقا عن طريق جوال البرنامج وعن طريق يعني نقاشات أحيانا مباشرة مع بعض المشاهدين. يسأل أحد الإخوة حول مسألة كشف الفخذ، يقول ورد في الكبائر للذهبي لا تكشف الفخذ ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. ثم أيضا قال أمور أخرى حول الفخذ، عورة، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الصريح غطي فخذك فإن الفخذ عورة، صرح بأن الفخذ عورة. ثم نأتي لفعل النبي عليه السلام وقد بدت فخذه في بعض المواطن، يقول ألا يمكن يعني كيف نجمع بين هذا وذاك، وما رأيكم فيما ورد في الكبائر للذهبي؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق معنا في حلقة سابقة بيان عورة الرجل أمام غيره، وقد ورد فيها بعض الأحاديث التي في ظاهرها التعارف، منها حديث جرهد الأسلمي الذي أشار إليه السائل وهو في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه كاشفا عن فخذه فقال له ذلك. هذا الحديث يعارض حديث آخر وهو حديث أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر حاسرا عن ثوبه أو حاسرا عن إزاره وقد بدا فخذه، وهو في الصحيحين. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا فاستأذن قد بدا فخذه، وفي رواية ركبتاه، فاستأذن أبو بكر فأذن له ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من حاله
عليه الصلاة والسلام،
ثم استأذن عمر فأذن له، ثم استأذن عثمان فغطى عليه الصلاة والسلام فخذيه، فسألت عائشة عن ذلك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهل يقال فخذ الرجل عورة بناء على حديث جرهد السابق، أم نقول إنهما ليس بعورة بناء على حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهما؟ هنا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله. لأهل العلم اتجاهات في الجمع بين هذه الأحاديث، لا أريد أن أستعرض الخلاف في هذه المسألة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم
هذه في مسألة إذا تعارض القول والفعل
إذا تعارض القول مع الفعل
نعم.
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الفخذ ثم انكشف فخذه في بعض المواضع، فالذي يظهر في التوفيق في هذه الحال أن يقال إن أمره عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستحباب، ويكون فعله عليه الصلاة والسلام أو تركه عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر في بعض المواضع صارفا له عن الوجوب. فعلى هذا نقول الأولى بالإنسان أن يغطي فخذه، وإبداء الفخذ فيه كراهة شديدة ولكن لا يصل إلى درجة التحريم لحديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهما. أو نقول في الجمع بين هذه الأحاديث أن أسفل الفخذ يجوز إبداؤه، وأما أعلى الفخذ فيحمل عليه حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنهما. كلا هذين المسلكين صحيحان. فعندما نقول إنه يجوز للرجل أن يبدي فخذه، فليس المراد أن يبدي كل فخذه حتى أعلى الفخذ الذي يحادي السواتين.
نعم.
الذي يجوز إبداؤه هو أسفل الفخذ فقط، بناء على حديث عائشة وحديث أنس رضي الله عنهما. ومع ذلك نقول ينبغي على الإنسان أن يستر فخذه عملا بحديث جرهد الأسلمي، وهذا هو الأحوط، ويحمل حديث جرهد الأسلمي على الاستحباب. فنقول إنه يستحب تغطية الفخذين، ولا يعد واجبا، ولا يعد آثما من أبدى أو من أظهر أسفل فخذين.
ألا يكون هذا من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام؟
بعض أهل العلم قال ذلك، لكن نحن نقول الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للاقتداء، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث يقول: أما لكم في أسوة. فعلى هذا نقول الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنها للاقتداء، فنحن نستن بهديه عليه الصلاة والسلام، ولا دليل على التخصيص هنا. وهنا إذا أمكن الجمع بين هذه الأحاديث فالجمع أولى، فنقول يحمل النهي على الكراهية، وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز. أو نقول إن النهي يعني في حال كشف جميع الفخذ أو أعلى الفخذ، فهذا الذي يحمل النهي عليه، وأما إبداء أسفل الفخذ فالذي يظهر هو الجواز. لكن ها هنا مسألة مهمة، وهو أنه إذا كان الشخص الذي يبدي فخذه شابا مثلا يخشى يعني من إظهاره لذلك الفتنة، فهنا نعم هنا ينهى عن إبداء فخذه لعلة أخرى وهي خشية الافتداء.
نعم. ذكر هو يعني ورد في الكبائر للذهب: لا تكشف الفخذ ولا تنظر إلى فخذه حيا، وكأنه حديث.
نعم.
لا ما أدري هل هذا يعني ورد عن النبي عليه السلام.
نعم، هذا من ضمن الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل كحديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه. نعم.
لكن يعني هذا الأمر الصريح يعني لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذي حي، ألا يدل على يعني أهمية تغطية الفخذ؟
صحيح.
حي ولا ميت، يعني حتى الميت يعني
هذا نهي عن كشف الفخذ.
نعم.
ولكن هذا النهي عرضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أنه يحمل على الكراهة، وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، بل إنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه في بعض الأحاديث أنه قال: من شرب قائما فليستقع، يخرج ما شربه. ومع ذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما، فعلى هذا يحمل النهي عن الشرب قائما على الكراهة، كراهة التنزيه بدلالة فعله عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. وهناك سؤال آخر من أحد المشاهدين يقول: ما المقصود بأسفل الساق؟
نعم.
ومن أين يعني تكلمنا عن الإسبال وحدود الإسبال، ما المقصود بأسفل الساق ومن أين يبدأ؟ يعني يقول الرجاء التفصيل في هذا.
يبدو لي أن السائل هنا امرأة.
نعم.
تسأل يعني عندما تحدثنا عما يجوز للمرأة أن تبديه أمام النساء.
نعم.
فذكرنا هذه المسألة وقلنا إن للمرأة أن تبدي أمام النساء ما جرت العادة بكشفه. نعم. وهو مواضع الزينة الباطنة، فتكشف الوجه والرأس وأعلى الصدر والذراع والكفين وأسفل الساقين، فكأنها تقول كيف نحدد أسفل الساقين؟ نقول من منتصف الساق السفلي، هذا هو الذي جرت العادة بكشفه، يعني بأن تكشف المرأة تكشفه المرأة أمام النساء، لأن هذا هو موضع الزينة، لأن العادة أن الخلخال للمرأة يوضع في أسفل الساق عند القدم، وأما أعلى الساق أو موضع الركبة فهذا ليس موضع للزينة. نعم.
أيضا سؤال آخر يعني أحد المشاهدين يقول: انتشر بين نسائنا في الآونة الأخيرة لبس البنطال، وبعض النساء قد تلبس التنورة القصيرة، ثم ما حكم هذا الفعل وهذا التساهل من بعض نساء المسلمين؟
أما لبس البنطال فقد سبق التفصيل فيه، وقلنا إذا كان البنطال ضيقا فلا يجوز للمرأة أن تلبسه أمام لا أمام محارمها ولا أمام النساء، وإنما يجوز لها أن تلبسه أمام زوجها فقط. وأما إذا كان واسعا فلها أن تلبسه أمام محارمها وأمام النساء بحيث لا يبدي تقاطيع جسدها. أما إذا كان ضيقا يبدي تقاطيع جسدها فليس لها أن تلبس الضيق، لأن المرأة منهية عن لبس الثياب الضيقة، فقد جاء في سنن أبي داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم قبطية ونوع من الثياب، قال فكسوتها امرأتي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. فدل هذا الحديث على أن المرأة منهية عن أن تلبس الألبسة الضيقة التي تصف حجم عظامها، نعم، حتى وإن كان ذلك أمام محارمها أو أمام النساء. نعم.
فأيضا حول لبس القصير والبنطال والكت،
نعم،
وتقول السائلة ما حكم لبس القصير والكت والبنطال أمام الأطفال دون سن البلوغ؟
يعني لبس المرأة الثياب القصيرة أو الضيقة أو التي تبدي الأكتاف مثلا أو شيئا من الصدر أمام الأطفال هذا فيه تفصيل. إن كان ذلك الطفل صغيرا لا يميز مثلا فهذا لا بأس به، أما إذا كان مراهقا قد قارب البلوغ فإنها تمنع من لبسه أمامه، لأن المراهق في الحقيقة له ميل ونظر ويعني يعرف يعني هذه الأنواع من الألبسة ويلفت نظره إليه، فتمنع من لبسها أمامه.
نعم. أمام أطفالها. نعم. نعم. الأخت بها سألت السؤال الأول، تقول تغيير الجلد بسبب مرض البهاق،
نعم،
بهدف يعني أن يكون الجلد لونه واحد، ما حكم هذا الفعل؟
هذا لا بأس به، لأنه سبق معنا في حلقات تجميل أن العمليات التجميلية التي يراد منها إزالة عيب أو تشوه أو إزالة أذى يلحق الإنسان لا بأس به شرعا، بدليل ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، قال إلا من داء، يعني إذا كان هناك داء فإنه لا بأس بأن يغير الإنسان شيئا من الخلقة التي خلقه الله تعالى عليها، لا سيما أن هذا يدخل في باب التداوي وليس من باب التجميل، فالمقصود منه دفع الضرر الحسي أو المعنوي الذي يلحق الإنسان لوجود هذا العيب الذي فيه. فعموما يعني إذا كان ذلك لأجل التداوي لا لطلب الكمال أو الحسن فلا بأس به.
والإنسان في مثل هذه الأمراض الشيخ يوسف يصبر ويحتسب وأجره على الله عز وجل،
ما في شك أنه إذا صبر واحتسب، لكن لا يمنع من أن يأخذ بأسباب العلاج ويتداوى، فإن شاء الله تعالى إذا كان قد أخذ بأسباب العلاج وهو متوكل على الله تعالى وصابر وأيضا راض بما قسم الله تعالى له فهو مجهور بإذن الله، وتداويه لا ينقص من أجره.
جميل جدا. وأنا أقصد أنه يعني صحيح الإنسان يفعل الأسباب مع التوكل على الله عز وجل، لكن أيضا يستشعر مع العلاج يعني منة الله عز وجل عليه، يعني أنه قد يكون هذا الصفاء له بسبب هذا المرض حتى يعني يكون أجره عند الله عز وجل عظيم.
نعم.
السؤال الآخر سألت الأخت أيضا مها من الرياض، حلق شعر الرأس لأجل التداوي أو العلاج أو لأجل يعني مرض معين؟
الأصل أن المرأة ممنوعة من حلق شعر رأسها، لها أن تقصر منه بما لا يؤدي إلى التشبه بالرجال أو بما لا يصل إلى التشبه بالرجال، أما الحلق فهي ممنوعة منه باستثناء ما إذا كان لإزالة عيب أو لأجل التداوي، فإذا كان لأجل التداوي كما ذكرت الأخت مها فلا مانع من ذلك، لأن هذا يدخل في باب إزالة العيب أو الأذى أو التداوي وليس من باب طلب الكمال.
نعم. جيد. السؤال الثالث التي سألت أيضا الأخت مها من الرياض، العدسات الملونة الطبية،
نعم،
ما حكم لبسها للمرأة؟
هذه جائزة، يجوز للمرأة أن تلبس العدسات المنولة التي تضعها على عينها بشرط أن ينتفي الضرر بذلك، فإذا كان ذلك تحت نظر طبيبة يعني قررت أو رأت أن لبس هذه العدسات لا يؤثر على نظر المرأة،
نعم،
فلا مانع من أن تلبس ذلك.
نعم. جيد. السؤال الأخير التي سألت أيضا الأخت مها، هناك أظنها تقصد هذا النوع من الحذاء ما يسمى يعني أكرم الله الإخوة المشاهدين الزبريات مثلا،
نعم،
هناك أتى نوع آخر نوع نسائي،
نعم،
فيتسأل ما حكم هذا لبس هذا الحذاء وهل يدخل في باب التشبه بالرجال؟
إذا كان هذا النوع من الأحذية يعد من الأحذية النسائية عرفا فلا حرج عليها في لبسه حتى وإن كان فيه شيء من الشبه بالأحذية الرجالية، لأن العبرة بما جرت عليه عادة الناس وأعرافهم. فإذا كان هذا النوع من الحذاء مما جرت العادة بأن تلبسه النساء فلا حرج فيه إن شاء الله.
جيد. أيضا سائلة تسأل لبس الضيق أمام النساء، وأشرنا له وبيت الحكم حفظك الله.
نعم.
أيضا أخرى تقول ماذا عن حدود عورة المرأة إلى المرأة بالنسبة لمنطقة أعلى الظهر والأكتاف من الجسم؟
هو سبقا بينا أن للمرأة أن تكشف أمام المرأة ما جرت العادة بكشفه، والذي جرت العادة بكشفه هو أعلى الصدر والوجه والرأس والذراعان وأسفل الساقين والأقدام. نعم. هذا الذي جرت العادة بكشفه، وهو الذي للمرأة أن تبديه أمام محارمها.
طيب.
فعورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها، بدليل قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. طيب. أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى أن قال سبحانه وتعالى أو نسائهن.
طيب.
فدلت هذه الآية على أن عورة المرأة أمام المرأة كعورة المرأة أمام محارمها.
نعم. جيد. هي سألت عن يعني شيء تفصيلي آخر، مسألة يعني منطقة الظهر والأكتاف وإخراجها يعني أمام النساء.
هي في الحقيقة أنا يعني من الأشياء التي نستشفها من أسئلة كثير من الأخوات أن هناك توسع لدى كثير من الأخوات في الألبسة، فأصبحت كثير من الأخوات هداهن الله تعالى تظهر أمام النساء الأخريات وقد أبدت شيئا من صدرها أسفل الصدر، شيئا من ظهرها، الكتف يعني قد يكون معظمه باديا، وهذا فيه توسع بأكثر من مما يعني يتاح لها أن تكشفه أمام النساء. فعلى المرأة يعني أن تتقيد في ذلك بالضوابط الشرعية وألا تتوسع في هذا الأمر، فالذي يؤذن لها بإبدائه هو ما جرت العادة بكشفه، هو مواضع الزينة.
نعم.
يعني المواضع التي اعتادت المرأة أن تضع فيها شيئا من الزينة كالقلادة مثلا والخلخال والسوار. الكتف الآن ليس موضعا للزينة.
طيب.
الظهر ليس موضعا للزينة بخلاف أعلى الصدر مثلا، فهو موضع للقلادة.
طيب.
الذراع هو موضع للسوار، الساق أسفل الساق هو موضع للخلخال، لكن البطن وأسفل الصدر والظهر هذه ليست مواضع للزينة، فعلى ذلك تبقى على المنع، وهو أنه لا يجوز لها إبداؤها لا أمام محارمها ولا أمام
النساء
الأخريات، لأن الأصل في المرأة أنها عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فلها أن تبدي رخص من ذلك ما يعني دل الشارع أو دل الدليل على جواز إبداءه. نعم.
هي خاصة للنساء.
نعم.
أحيانا بعض العوائل تذهب يعني دفعة واحدة لأجل الأنس بين النساء.
نعم.
كبيرات في السن وأيضا الأطفال يلعبون في هذه الملاهي.
نعم. يعني الأصل في ذلك هو الإباحة، لها أن تذهب إلى هذه الأماكن المنتزهات إذا خلت تلك الأماكن من المحظورات الشرعية من الموسيقى والاختلاط وغير ذلك. كون بعض النسوة التي يحضرن إلى ذلك المكان يلبسن ألبسة يعني مخالفة للشريعة، مثلا كانت تلبس لباسا ضيقا، نقول دور المرأة التي تأتي إلى ذلك المكان وترى مثل هذه المخالفات أن تنصح بقدر استطاعتها، فإذا نصحت وأدت ما يعني أمرها الله تعالى به فلا حرج عليها في أن تبقى في ذلك المكان، لأن بقاءها في ذلك المكان ليس فيه مشاركة لهن بذلك المنكر، بخلاف المكان الذي فيه اختلاط مثلا فإن بقاء المرأة فيه يؤدي إلى المشاركة في المنكر الذي في ذلك المكان.
نعم.
المرأة أن تتطيب به.
نعم.
وإذا كان مخصصا للمرأة فليس للرجل أن يتطيب به.
نعم.
لأن ذلك من التشبه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فقد جاء عنه في الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء.
نعم.
والمتشبهات من النساء بالرجال. والتشبه.
نعم.
قد يكون تشبها بالحركة، قد يكون تشبها باللباس.
نعم.
قد يكون تشبها بالمشية، قد يكون تشبها بالأسماء.
نعم.
قد يكون تشبها أيضا بالعطورات والطيب، فهذا يشملها التشبه. إذا التشبه ليس مختصا باللباس فقط، فهو يشمل كل أنواع التشبه. نعم.
جميل جدا. أيضا أحد الإخوة أرسل يعني رسالة يقول فيها حول مسألة ذكرناها وهي لبس الفساتين، فساتين الزواج ذوات الذيل الطويل.
نعم.
ذكر أيضا يقول أنها هي أنها محرمة ولأنها فيها تشبه بالكافرات ولأن فيها خيلة، وأذكر أن يعني حفظك الله تحدث عن هذا الموضوع.
نعم.
يعني باسترسال فلو توضح لنا هذا الأمر.
هو كأنه أنا سبق في الحلقة قلت إنه إن هذا جائز، ويبدو أنه يعني يرى أو يعني يناقش في هذه المسألة.
نعم. هذا الواضح أنه يناقش. نعم. ويعني يبدي رأي.
نعم، يعني مسألة لبس المرأة العروس الثوب الأبيض الطويل الذي قد يزيد على الذراع، أرى أنه لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن يعني نهي المرأة عن أن تزيد في ثوبها عن الذراع. الحديث إذا تأملنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، فما تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. هنا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإسبال، فأم سلمة رضي الله عنها استشكلت هذا الحديث وهذا النهي، لأن المرأة مأمورة بأن تجر الذيول خلفها، يكون ذيل ثوبها يعني من ورائها، يكون ساترا لقدميها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا، لها أن ترخيه شبرا. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، إذن تبدو أقدامهن، تظهر وتنكشف. فقال عليه الصلاة والسلام: يرخينه ذراعا ولا يزدن. قوله لا يزدن يعني ليس للمرأة أن تزيد في الذيل إذا كان قصدها من ذلك الذيل ستر قدميها عند خروجها أمام الرجال الأجانب. فالحديث أو النهي هنا خاص في حالة معينة، وهي ما إذا كانت المرأة تلبس العباءة وتجر خلفها الذيل لتستتر بها عن الرجال الأجانب، فهنا تنهى عنه المرأة لئلا يكون في ذلك زيادة وغلو في هذا الأمر. أما أن تلبس المرأة مثلا الثوب الطويل أمام النساء وليس غرضها من إطالة ذلك الثوب التستر، مثلا زيادة الستر أو عدم إظهار قدميها، فالذي يظهر أنه لا يدخل في النهي في هذا الحديث. فالنهي يراد به حالة، وهي ما إذا كانت المرأة تقصد من جر الذيل ستر قدميها عن الرجال الأجانب، فلها أن تجر ذيلها إلى ذراع ولا تزيد على ذلك حتى لا يكون ذلك من الغلو والتنطع الذي يعني نهى عنه الشارع. أما إذا لم يكن الغرض من ذلك من جر الثوب هو ستر القدمين، فالذي يظهر أنه باق على الإباحة، فللمرأة أن تلبس ويعني يكون ثوبها ساتر لقدميها ويزيد عن قدميها إذا كان ذلك بلباس أمام النساء الأخريات وليس هناك رجال بحضرتها، فلا يظهر في ذلك منع. نعم.
هو ذكر علتين شيخ، ذكر يقول هو أنها تشبه بالكافرات وأيضا فيها خيلاء.
قضية التشبه هنا لابد من ضبطها، متى يكون الفعل تشبها بالكفار؟ إذا كان من العلامات التي اختصوا بها، يعني تصبح علامة ويعني معروفة لهؤلاء الكفار، فهنا نقول إن من فعل ذلك الفعل فهو متشبه بهم. لكن الآن الواقع أن إطالة الثياب وجرها بالنسبة للعروس هذا منتشر في أفراح المسلمين بكثرة، فالذي تفعله مثلا من النساء هي لا تتشبه بالكفار مثل ما نقول الآن أو بالكافرات، مثل ما نقول الآن أن كثيرا من المسلمين من الرجال مثلا يلبسون البنطال مع أنه كان يعني قد ظهر في بلاد الغرب، فلا يعد هذا من التشبه لبس البنطال بالنسبة للرجل، لأنه أصبح سائدا ومنتشرا بين المسلمين. نعم.
جميل جدا. أيضا سؤال آخر شيخ،
عندي سؤال للشيخ يوسف.
بداية الاسم صحيح؟
مزاحم العليم.
مزاحم، حياك الله. نعم. مزاحم. يا مرحبا.
الله يحييك شيخ. يا شيخ يوسف. نعم. في بطاقة تباع بطاقة خصم، وهي تمنحك خصم لدى المستوصفات والصيدليات، وهذا خصم حقيقي يعني. البطاقة هذه عليها رسم 100 ريال سنوي. نعم. فحكم استخدامها يعني المستوصفات والمستشفيات تستفيد ان كسبت عملاء عن طريق الكتيب اللي يمنح مع البطاقة، والعميل يستفيد الخصم، والشركة تستفيد من 100 ريال الرسم هذا. ما ادري هذا يا شيخ عمل صحيح. وانا الان قد شريتها وهي لا زالت باقية عندي، هل استفيد منها ولا اوقفها ولا؟
السؤال واضح يا أخ مزاح.
الله يطول عمرك. شكرا للشيخ.
نجيب على السؤال الأخير شيخ.
نعم، بطاقات التخفيض هذه جائزة بشرط أن تكون الجهة التي أصدرت هذه البطاقة تلتزم بالتخفيض المنصوص عليه في عقد البطاقة. لكن من خلال معرفتي بكثير من البطاقات الموجودة في السوق، يعني يكثر فيها الغش والتدليس والكذب وعدم حصول حامل البطاقة على التخفيض المذكور في عقد البطاقة. فإذا تضمن عقد البطاقة شيئا من الغش والتدليس أو أن الشركة المصدرة أو الجهة المصدرة لم تلتزم بالتخفيض، فهنا في الحقيقة نقول إن الدخول في هذا العقد يعني لا يخلو من شيء من الشبهة الشرعية. لكن هو ذكر في سؤال الأخ مزاحم أنه يعني أن الشركة فعلا ملتزمة بالتخفيض، فإذا كانت فعلا ملتزمة بذلك فلا حرج فيها إن شاء الله تعالى. ولكن أود أن أعلق، يعني هو قال أنه حصل على البطاقة ثم الآن يسأل، فأنا أتمنى الحقيقة من جميع الإخوة، تنبيه لجميع الإخوة والأخوات، يعني من أراد أن يدخل في أي عمل سواء في عبادة أو في معاملة مالية أو في عقد من عقود الأسرية أو غيرها، عقد نكاح أو غير ذلك، قبل أن يقدم على ذلك العمل أن يسأل، استفتي قبل أن تقدم على العمل حتى لا تقع في شيء فيه شبهة أو محظور شرعي، ثم يعني قد يحاول الشخص أن يتدارك ويصعب عليه أن يتدارك ذلك. نعم،
نكمل بقية الأسئلة بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود لاستكمال أسئلتكم واقتراحاتكم حول هذا البرنامج، فابقوا معنا.
ويعني فمثلا السياحة ستكون في وقت الصيف، لأن كثيرا من الناس يسافرون في الصيف ويخرجون يعني خارج بلدانهم. أما ما يتعلق مثلا بالمفطرات والصيام، فلعل أرى أن من الأنسب مثلا أن تكون أحكام الصيام والمفطرات في وقت في شهر رمضان.
نعم،
النوازل في الحج تكون في موسم الحج، يعني فيراعى في أوقات أو في الموضوعات أن تكون متناسقة ومتناسبة مع أوقات بثها. نعم.
مرة أخرى في قضايا معاصرة، هذه الحلقة الخاصة والمباشرة من هذا البرنامج قضايا معاصرة، لنستمع لأسئلتكم واقتراحاتكم ومناقشاتكم حول ما تم في برنامج قضايا معاصرة في الحلقات السابقة. شيخ يوسف، أيضا ورد سؤال من إحدى الأخوات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود السؤال عن عبادة التخرج، هل هي جائزة أم لا؟
عن
عباءات التخرج.
نعم. يعني هذه العباءات يعني إذا كانت يعني لأجل التخرج فقط وتلبسها المرأة يعني أمام النساء وليس هناك رجال، فلا يظهر ما يمنع منها شرعا. يعني البعض قد يقول أن هذه فيها تشبه بالكافرات، وفي الحقيقة نرجع إلى ضابط التشبه الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو لا يكون الشيء تشبها بالكفار أو بالكافرات إلا إذا كان علامة مميزة لهم، أما إذا كان منتشرا في أوساط المسلمين أو في أوساط المسلمات فلا يعتبر هذا من التشبه. مثل هذه العباءات والألبسة التي يلبسها بعض الطلاب مثلا عند التخرج ونحو ذلك، سواء في المرحلة الجامعية أو في المرحلة فيما دون ذلك، لا يعد هذا من التشبه. نعم.
نناقش في مسألة يعني إباحة البنطال الواسع للمرأة. وتقول يعني ذكرت عدة مبررات أنه يفصل الحجم العظام أو أرداف المرأة أو غير ذلك، وتقول أيضا هو أيضا هي تقول القول بالتحريم سد لذريعة أخرى قد تفضي إليها.
أولا يعني نشكر الأخت أميرة يعني غيرتها واهتمامها وحرصها، لكن يعني لابد أن يعني نقف أمام الحدود الشرعية. يعني لا نستطيع أن نحرم شيئا يعني الأصل فيه الإباحة، يعني كما سبق في الحلقات السابقة أن الأصل في لباس المرأة وفي لباس الرجل هو الحل والإباحة. عندما نقول أن هذا محرم، عندما أقول أن البنطال مثلا واسع محرم، أنا ألزم بالدليل، هنا لابد أن أتي بالدليل. الذي يقول أنه مباح هذا معه الأصل، لا يحتاج إلى دليل، لكن الذي يقول أنه محرم هذا يحتاج إلى دليل. يعني الأخت أميرة ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهما ونساء كاسيات عاريات. ما الدليل على أن المراد بالكاسيات العاريات التي تلبس البنطال الواسع؟ هي قالت يعني أنها قد تكون كاسية بلبسها للبنطال، عارية لكونه بنطال. يعني هذا حقيقة يعني ليس عليه دليل يعني هذا التأويل. طيب فقول كاسيات عاريات، المراد أنها تلبس اللباس الذي في ظاهره أنه كساء ويستر المرأة، لكنه في الحقيقة قد يكون شفافا يظهر بدن المرأة، قد يكون مثلا مكشوفا يعني فيه فتحات تظهر جسد المرأة، فهذا نقول عنه أنه كاس يعني لباس فيه شيء من التعري. أما إذا كان واسعا فضفاضا ففي الحقيقة يعني يحتاج الأمر إلى دليل للمنع هنا، والأصل في هذه الألبسة هو الإباحة. نعم. أما ما ذكرتم قضية سد الذريعة فهنا ننبه الحقيقة، يعني لو توسعنا في باب سد الذريعة هنا في هذا المجال لقلنا حتى ما يسمى بالتنورة التي تلبسه المرأة قد يبدي شيئا من جسد المرأة، حتى يعني البدلة التي تلبسها المرأة مثلا في أعلى جسدها قد يبدي شيئا من عظامها، فهل يعني نمنع من هذه الألبسة لوجود هذه الأمور؟ يعني فلذلك يعني نحن نضع الضوابط الشرعية ونؤكد على جميع الأخوات بالالتزام بالضوابط الشرعية، لا بد أن يكون اللباس سواء كان بنطالا أو قميصا أو تنورة مثلا أو جلبابا أو غير ذلك، لا بد أن يكون واسعا، يعني لا يكون ضيق بحيث يصف حجم العظام ويبين تقاطيع الجسد، فهذا هو الذي ينهى عنه. أما إذا كان واسعا فإنه يجوز سواء كان بنطالا أو كان يعني قميصا أو كان جلبابا، ومع ذلك يعني أحث يعني الأخوات على الاحتياط في هذا الأمر. صحيح. يعني إذا أرادت تلبس شيء من ذلك يعني تلبس فوقه ثوبا مثلا أو قطعة من القماش يعني تغطي يعني إلى أنصاف الساقين ونحو ذلك حتى يكون أستر لها، وكل ما كان أستر للمرأة فهو أفضل لها.
وأي أخت من الأخوات يعني ترى يعني أن هذا الأمر قد يفتح عليها باب هي ومن تعول أن تبتعد وتتحرى ما تطمئن إليه.
نعم.
أحد الإخوة يريد جواب مختصر حول مسألة زكاة الدين، يقول أنتم شرحتم وفصلتم جزاكم الله خير حول هذا الأمر. نعم. لكن يريد أن تختصروا لنا هذا الجواب بكلمات قليلة.
نعم. إذا كان للشخص دين على غيره فهنا يفرق في الديون بين نوعين من الديون. إن كان هذا الدين دينا تجاريا يعني ناشئ في مبايعة تجارية فهنا يقوم هذا الدين ويخرج 2.5% من قيمة ذلك الدين وقت حلول الزكاة. أما إذا كان دينا غير تجاري وهذا هو الأغلب في عند الناس، يأتي شخص يقرض أخاه أو زميله مبلغا من المال، أو يأتي مثلا ويبيع شيء مثلا من أثاثه الخاص، يعني ليس محلا تجاريا، يبيع شيء من أثاثه الخاص، يبيع أرض له مثلا ليست معدة للتجارة. نعم. فيبيعها على قريب له مثلا أو زميل له بالأجل، فهذا الدين سواء كان قرضا أو ثمنا لبيع آجل لا زكاة فيه ما دام في ذمة المدين، لا يزكيه الدائن، ولكن إذا قبضه فيزكيه لسنة واحدة. فلو بقي عند المدين مثلا 5 سنوات فإن الدائن إذا قبضه متى ما قبضه فإنه يزكيه لسنة واحدة سواء كان المدين مليئا أو معشرا. لا فرق في ذلك. طبعا مسألة خلافية والخلاف فيها كبير بين أهل العلم، وقد يعني جمعت أقوال أهل العلم يعني حول هذه المسألة وهي تزيد على 10 أقوال في هذه المسألة، لكن هذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس.
بارك الله فيك شيخ. سألت عن يعني ما هو الدليل كنا نقول أن المرأة
مدل على
في فستان الزواج الطويل مثلا أنها لا يجوز لها أن تمر أمام الرجال.
نعم.
هل هناك دليل؟
نعم، الدليل على التخصيص في قوله. نعم. ولا يزيد هو سبب الحديث، وقد ذكرت سبب الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة يا رسول الله فما تصنع النساء بذيولهن؟ المرأة متى تجر ذيلها؟ إذا خرجت حتى تستتر أمام الرجال الأجانب، هذا هو الذي جرت العادة به. ولذلك يعني حتى كان القائل يقول من العرب كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جروا الذيول. هذا كانت عادتهن، إذا خرجت المرأة تجل ذيل ثوبها حتى لا تبدو أقدامهن ولا تنكشف سيقانهن. فهنا أم سلمة أرادت أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن تجر ذيلها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بقدر الذراع ولا تزيد على ذلك. هنا تأتي مسألة أصولية، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ نقول إذا يعني المسألة فيها 3 أقوال، والأقرب والله أعلم أن الحديث إذا كان لفظه عاما وسببه خاص فإنه يحمل على مثل صورة السبب. هذا مثل قول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. هل يؤخذ هذا الحديث على عمومه؟ نقول ننظر إلى سبب الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه زحام وقد ظلل عليه فسأل عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسأل عنه فقالوا إنه صائم فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. هنا لا نأخذ بعموم الحديث دون أن ننظر إلى السبب.
جميل.
السبب هنا في هذا الحديث أن الرجل كان يشق عليه الصيام فنقول ليس من البر الصيام في السفر إذا كان هناك مشقة في الصيام. وكذلك نقول في هذا الحديث ليس من البر في حق المرأة أن تجر ذيلها أكثر من ذراع إذا كانت تريد أن تستر أقدامها عن الرجال الأجانب.
جيد. ذكرت أنه أحيانا عندما تقول لا يجوز إظهار اليد أو الساق كما تقول الأخت تسأل ما الدليل على ذلك؟
الدليل هو قول الله سبحانه وتعالى في آية الزينة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر نوعين من الزينة، زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة هي التي يجوز أن يطلع عليها الرجال الأجانب مثل العباءة، ظاهر العباءة مثلا، فهذه تظهر بغير قصد من المرأة لأنها لا تستطيع أن تخفيها عن الرجال الأجانب، فهذه هي الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة أو لا حرج على المرأة فيما إذا بدت أمام الرجال الأجانب وهي تظهر بغير اختيار من المرأة. فهذه هي المرادة بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهنا نلحظ أن الله تعالى قال إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرن منها. جميل. يعني المرأة لا تتعمد إظهارها، لكن قطع المرأة إذا خرجت وعليها عباءة الرجال سيرون ظاهر هذه العباءة، فهذه هي الزينة الظاهرة.
جميل.
النوع الثاني من الزينة أشار الله تعالى إليه بقوله ولا يبدين زينتهن، تكملة هذه الآية قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. هذه هي الزينة الباطنة التي يحل للمرأة أن تبديها أمام محارمها ممن ذكرهم الله تعالى في هذه الآية وأمام النساء في قوله أو نسائهن. طيب ما هي الزينة الباطنة التي من العادة أن المرأة تتزين بها؟ تضع القلادة في العنق. طيب إذا كانت المرأة أو المحرم سيرى القلادة قطعا سيرى ماذا؟
العنق.
نعم. تضع السوار في الذراع، فإذا كانت السوار زينة أمام المحارم وأمام النساء فالذي يرى السوار سيرى الذراع، وكذلك الخلخال في أسفل الساقين، ما عدا ذلك يبقى على الأصل وهو المنع.
جميل. ثم سألت حول إفتاء بعض المشايخ في جواز النسبة القليلة في الربا في بعض التعاملات التجارية، يعني ما هو دليلهم على هذا؟
لا أحد يقول بجواز الربا لا قليله ولا كثير، ومن استباح شيئا من الربا ولو درهما واحدا منه فقد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة ويخشى عليه من الكفر. فينبغي أن نفهم المسألة وليس هنا إباحة للربا، لكن الشركات التي قد تستثمر بشيء من أموالها في معاملات ربوية محرمة نقول هنا يحرم هذا التصرف وهذا التعامل، لكن الإثم على من؟ الإثم على القائمين على الشركة. المساهم الذي يشتري أسهما هو في الحقيقة لم يتملك شيئا في الشركة، لأن الشركة المساهمة لها خاصية من الخصائص وهي مهمة جدا، يعني من القواعد التي يذكرها أهل العلم أن الحكم على شيء فرع عن تصوره، قبل أن نحكم على إباحة هذا السهم أو تحريمه لا بد أن نتصور الشركات المساهمة ما هي. الشركات المساهمة من أهم خصائصها الشخصية الاعتبارية، بمعنى أن ملكية السهم غير ملكية الشركة نفسها أو موجودات الشركة، فالمساهم الذي يتملك الأسهم هو لا يتملك الربا الذي في الشركة. الربا الذي في الشركة مملوك للشركة بشخصيته الاعتبارية، فالقائمون على الشركة الذين يتعاملون بمعاملات محرمة نقول هم مشاركون في الإثم، مرتكبون لكبائر الذنوب ولو كسبوا ريالا واحدا بالربا، نقول يستحقون الوعيد الوارد في الربا. لكن المساهم الذي لم يتملك شيئا من موجودات الشركة ويتداول أسهما نقول هو لا يلحقه الإثم، لكن إذا جاءه شيء من العوائد من الشركة فهنا نقول تتخلص من الإيراد المحرم.
سواء كانت تعاملات الشركة في الربا يعني بنسب عالية أو نسب منخفضة هل هذا له اعتبار؟
لا له اعتبار هنا، إذا كانت بنسب عالية فنقول السهم نفسه أصبح يعطي حقا في الشركة معظم هذه الحقوق محرمة.
جيد.
نعم، لكن لا ينبغي أن يفهم من القول بإباحة الشركات المختلطة أننا نجي أن القائل بذلك يجيز الربا، لا أحد يقول بذلك ولا يعني درهم من الربا. نعم.
وهناك من العلماء من أفتى بهذه المسألة.
نعم.
الأخ فهد بالرياض، تفضل يا أخ فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ يوسف
حياك الله.
معك الشيخ يوسف.
حياك الله يا شيخ.
يا مرحبا بك تفضل.
عندي استفسار يا شيخ عن بالنسبة لشركة جبل عمر يعني ما في هل
نعم
الاكتشاف يعني من المختلطة أو من الشركات المباحة.
نعم.
وسؤال ثاني عن بالنسبة للتطهير يا شيخ.
نعم.
يعني في بعض الشركات اللي وجد التطهير فيها أكثر من قيمة الأرباح اللي توزعها الشركة.
نعم.
فما أدري يعني القائمة الجديدة اللي أصدرتوها في التطهير الآن هل محسوب فيها توزيع يعني الشركات الربع أو النصف الأرباح الربع أو النصف؟
جميل. واضح السؤال يا أخ فهد.
الله يجزاك خير يا شيخ.
الأخ فهد يسأل عن مساهم في شركة جبل عمر.
نعم شركة جبل عمر هذه ستطرح الاكتتاب الأسبوع القادم بإذن الله تعالى وهي شركة نشاطها في التطوير العقاري.
نعم.
ستقوم بإنشاء عمائر وبنائها في مكة وهي من الشركات النقية يعني حسب نشرة الإصدار التي أصدرتها الشركة. نشاطها مباح وتعاملاتها المالية أيضا مع البنوك ليس فيها أي مخالفة شرعية.
وأيضا نسأل عن التطهير في
نعم هو يقول أن بعض مبالغ التطهير أكثر من الربح الذي توزعه الشركة. نقول الشركة تحقق أرباح قد تحقق مثلا شركة على السهم الواحد 10 ريالات مثلا لكنها لا توزع إلا ريالين فالربح الموزع أقل بكثير من الربح المحقق على السهم فلذلك مبالغ التطهير نراعي فيها الربح المتحقق وليس الربح الذي توزعه الشركة. جميع الأرباح أو جميع مبالغ التطهير التي ذكرتها في القائمة الجديدة هي لا تتجاوز يعني نسبا يسيرة جدا من الأرباح المحققة على الأسهم.
أيضا ورد سؤال من أحد السائلين يقول هل يجوز أن أعطي أخي من زكاة مالي لأنه خسر في بعض المساهمات ويقوم بسداد بعض البنوك سراء هذه الخسارة وهو بحاجة إلى شراء سيارة أفيدونا جزاكم الله خير.
يجوز أن تدفع الزكاة للأخ بشرطين الأول أن يكون محتاجا بمعنى أن يكون المال الذي عنده والراتب الذي يحصله لا يمكنه من سداد الديون التي عليه
جيد.
والثاني ألا يكون ممن يجب الإنفاق عليه والأخ إذا كان يعني له أبناء أخوه المستحق للزكاة إذا كان له أبناء أو أبوه حي فإنه لا يجب على أخيه الغني أن ينفق عليه
جيد.
لأنه لا يرثه أما إذا كان أبوه متوفيا وليس له أبناء فهنا يجب على أخيه الغني أن ينفق عليه فهنا نقول إذا كان له أبناء يعني إذا كان أخوك المحتاج له أبناء أو كان أبوك حيا فلك أن تدفع الزكاة إليه لأنه لا يجب عليك أن تنفق عليه.
نعم. أيضا إحدى الأخوات تسأل تقول أريد معرفة حكم التقشير ورأي الشيخ في ذلك وأيضا هناك سؤال آخر يقول وهل التقشير في نفس السؤال وهل التقشير يدخل في باب تغيير الخلقة لأن التغييرات الطارئة على الجلد تكون طبيعية ولكن جزيل الشكر.
يعني قبل أن نبين حكمه نعرف به حتى يستفيد الإخوة. التقشير هو إزالة الطبقة السطحية من الجلد لتخرج محلها طبقة داخلية ليس فيها تجاعيد أو حبوب والتقشير قد يكون تقشيرا كيميائيا بإضافة مواد كيميائية قد يكون تقشير كريستالي بإضافة بودرة تساعد على تساقط الطبقة الخارجية من الجلد قد يكون تقشيرا بالصنفرة وهو جهاز ميكانيكي قد يكون تقشيرا بالليزر وهي أشعة تخرج من جهاز خاص وكل هذه الأنواع يراد منها إسقاط أو إزالة الطبقة الخارجية من الجلد لتظهر الطبقة الداخلية التي ليس فيها تجاعيد أو ندبات أو حبوب التقشير الذي يظهر أنه مباح بجميع أنواعه السابقة سواء كان كريستاليا أو كيميائيا أو بالصنفرة أو بالليزر لأنه ليس من التغيير المذموم لأن التغيير تغيير الخلقة المذموم هو ما كان فيه تغيير لهيئة العضو أما هنا فإزالة الطبقة السطحية من الجلد ليس فيها تغيير لهيئة العضو وهي تشبه الخضاب والحناء الذي يوضع على الجلد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام لعن القاشرة والمقشورة وبعض أهل العلم فسره بمثلها مثل التقشير الذي يستخدم في العمليات التجميلية المعاصرة لكن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول لا بأس بالتقشير بجميع أنواعه السابقة.
أيضا سؤال يقول ما حكم لبس السوارة البلاستيك يعني للشباب فهي منتشرة بينهم، قد يلبسون سوارة سوداء معينة أصبحت كالموضة بينهم، ما حكم هذا الفعل؟
هو في الحقيقة لبس السوارة يعني أيا كانت مادتها التي تصنع منها فيه تشبه بالنساء، لأن السوارة هي من خصائص النساء أو جرت العادة بأن تلبسها النساء. الرجل له أن يلبس الساعة، يلبس الخاتم، هذا مما جرت يعني إذا كان من الفضة ونحو ذلك هذا مما جرت العادة به. أما يعني السوارة فهذه فيها تشبه بالنساء فيمنع منها، والرجل منهي عن التشبه بالمرأة كما أن المرأة منهية عن التشبه بالرجل. نعم.
حقيقة شيخ يوسف نشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقة المباشرة التي استوضحنا فيها بعض المسائل التي تهم الأخوة المشاهدين، واستمعنا ببعض الاقتراحات التي وردت لهذا البرنامج، فشكرا لكم.
شكر الله لكم.
باسمكم جميعا مشاهدينا نشكر الشيخ يوسف الشبيري على ما قدم في هذه الحلقة الخاصة والمباشرة، والشكر لكم أيها الإخوة على متابعتكم وعلى أسئلتكم التي أثرت هذا اللقاء وعلى اقتراحاتكم التي سمعناها، وأيضا نعدكم بإذن الله تعالى أنه ستكون هناك حلقات أخرى مباشرة بعد مرور يعني عدة حلقات مسجلة، تكون حلقة مباشرة نستمع إلى أسئلتكم ونجيب عليها أو يجيب عليها الشيخ يوسف مباشرة، إلى أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في قضايا معاصرة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.